بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني، هكذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الاهتمام بها أن يوجه المريض للأعمال الصالحة من نوافل العبادات وقيام الليل، صلاة الضحى، يحافظ على السنن، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، سنة الظهر. هذه السنن، هذه النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي من شيء من أحب إلي من شيء مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى ماذا يحصل؟ حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بعدين: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا نتج من ماذا؟ من نوافل العبادات والأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة الصدقة، فلها أثر عظيم، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في أسباب دفع العين والحسد: الصدقة والإحسان ما أمكنك، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. قد تصاب، لكن العاقبة الحميدة بإذن الله سبحانه وتعالى للمتقين. أيضا وأنبه هنا نقطة مهمة: قد يكون الإنسان تقيا ومع ذلك يبتلى بالسحر والعين والحسد. صحابي أصيب بعين من صحابي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر، عائشة أصيبت. فليس كل من أصيب بالعين أو الحسد أو السحر يعني أنه، لأن كثير ما أسأل هذا السؤال، ليس كل من أصيب بالعين أو الحسد أو السحر يعني أن هذا الإنسان غير صالح. والعين والحسد والسحر مرض من الأمراض، قد يصاب الصالح وقد يصاب الغير صالح، لكن من كان محافظا فإن وطأته أضعف بكثير من غير ذلك الغير المحافظ. فقد يكون سحر قتل، فما يؤثر عليه في شيء إلا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه أنه صنع شيء وما فعل شيء وما فعله، فيدفع شر العين وشر الحسد، وقد تصاب بشيء من الأثر، وقد يشتد الأذية بأمر الله الكوني القدري. وكما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، بغيت الشفاء يعطيك الشفاء على طول، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، ربما في علم الله السابق أن هناك بلاء عظيم سينزل بك. نعم دعوت يا رب اشفني ما شفيت، لكن دفع عنك بلاء عظيم في علم الله السابق وانت ما تدري. قلت يا الله ارزقني الأولاد والذرية، نعم ربما ما أعطاك الله، أو ربما يؤخره الله لحكمة سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ولكن قد يصرف الله عنك سوء عظيم في علم الله السابق، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدخر له في الآخرة، إما أن يعطى ما سأل، أو أن يصرف عنه سوءا مثله، أو أن يدخر له الأجر في الآخرة. فلا تحزن أخي، لا تضايق، لا تيأس إذا تأخر الشفاء. قد يقع في نفس الإنسان والإنسان المريض أني بذلت وقرأت وفعلت، لكن قد لحكمة سبحانه وتعالى يؤخر شفاك، يريد أن يرفعك، يريد أن يرفعك ويطهرك. فاثبت ولا تيأس من روح الله، ولا تتضجر على ما يقدره الله، فما كما قلت الله أرحم من الوالدة بولدها، فالذي يختاره الله لك هو الخير، كل الخير الذي اختاره الله لك، لكن ماذا؟ لابد أن يكون موقفك موقف شرعي من هذا الابتلاء، تفر إلى الله، تلجأ إلى الله، تتوب إلى الله، تخلص العبادة لله، ثم في النهاية تعلم أن هذا ابتلاء، أن هذا ابتلاء قد يتأخر كسائر الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن ماذا؟ وبشر الصابرين. أيضا من الأمور المهمة الراقي نفسه لابد يكون على جانب، نقول لا نقول من الشروط، لكن ينبغي عليه أيضا يكون على جانب من العبادة والتقوى والخوف من الله، فإذا كان كذلك فإن لرقيته الأثر العظيم. إذا كان الراقي، لا نقول أن الشرط الرقي لازم يكون مطوع أو شيخ، لا، لكن نقول إذا كان الراقي على جانب من التقوى والتوكل، بعض الناس قد ما يكون نعم يعني مستقيم أو ملتحي، لكن عنده من اليقين ومن التوكل وحسن الظن بالله ما لا يوجد عند كثير ممن ينسب الاستقامة والالتزام. فلا بد حتى لو كنت عامي أن تقوي هذا جانب التوكل وجانب اليقين وجانب التقوى في نفسك، وأيضا تحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم هنا أمور ثلاثة، أي في حصول الشفاء، يحصل الشفاء لثلاثة أمور: موافقة الدواء للداء، واحد يوافق الداء الدواء هذا الداء يناسبه، وبذل الطبيب له، الثاني بذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل، فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء. يعني طبيعة العليل ما عنده حسن ظن بالله، ما عنده توكل، ما عنده يقين، يائس من رحمة الله، فهنا ماذا يحصل؟ يتخلف الشفاء. فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقى، رقى الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. لذلك يذكر عن الإمام أحمد بعض أصحابه يقول كنت حتى أبين لك تقوى الراقي وإيمانه ويقينه له الأثر العظيم. قال: كنت في مسجد أحمد بن حنبل فأنفذ إليه المتوكل بصاحب له يعلمه أن جارية بها صرع، وسأله أن يدعو الله تعالى لها بالعافية، فأخرج له أحمد نعل خشب بشراك خوص للوضوء، فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له، يعني تخاطب الجني، قال لك أحمد، تقول له قال لك أحمد: أيما أحب إليك، أن تخرج من هذه الجارية أو تضرب بهذا النعل؟ فمضى إليه وقال له مثل قوله. فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة، ولو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به، هو أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية وزوجت، فلما مات أحمد عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى المروزي، أنفذ المتوكل إلى المروزي وعرفه الحال، فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية، فتكلم المارد على لسانها وقال: لا أخرج من هذه ولا أطيعك ولا أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله فأمرنا بطاعته. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه ابن الوردي: وكم عوفي من الصراع الجني إنسان بمجرد تهديده للجني، وجرت له في ذلك فصول، ولم يفعل أكثر من أن يتلو آيات ويقول: إن لم تطلع من هذا المصروع وإلا عملنا معك حكم الشرع، وعملنا معك ما يرضي الله ورسوله. فلا شك أن اليقين والتوكل وتقوى الراقي له الدور العظيم، وأيضا أحيانا لحكمة يريدها حتى صاحب التقوى قد يتأخر الشفاء. ولا بد أن يعين المريض، أولا لا بد أن يجتهد المريض، فغالب حصول الشفاء 70% 80% أو أكثر من ذلك جهد المريض بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يأتي الراقي. هذا في غالب الحالات. نعم هناك حالات خاصة وقليلة قد ما يستطيع الإنسان يقرأ الفاتحة ويشرع، ما يستطيع يقرأ، ما يستطيع يقوم، يأتي المسجد ويقع ويشرع، فمثل هذا نعم هذه حالات خاصة. الأصل مثل هذا أن يذهب إليه الراقي ويرقيه إذا لم يستطع أن يرقي نفسه أو يقرأ شيء من القرآن إلا وصرع، فمثل هذا يذهب وأيضا يذكره بالله ويذكره بالتوكل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأصول المهمة التي ينبغي الاهتمام بها: احرص على السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة في الرقية. فالخير كل الخير في اقتفاء أثرهم والمشي على هديهم، ومهما اجتهدت أيها الراقي، وإن كان يجوز الاجتهاد، لكن مهما اجتهدت فلن تأتي بأفضل مما اختاره الله سبحانه وتعالى لرسوله وللأمة أجمع. الأصل في رقيتك هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عندك أصول ما تعدل عنها وترجع إليها دائما وتتردد عليها في رقيتك للناس، ولا بأس بعد ذلك أحيانا أن تجتهد اجتهادا بما لا يخالف الشريعة، بما ليس فيه شرك ولا فيه بدعة ولا ذريعة لفتح أبواب البدع، وليس فيه تشبه بالسحرة بالضوابط الشرعية، لكن الأصل احرص على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ لا تستهين بالمعوذات وبالفاتحة. كثير من الأخوة من الرقاة يهتم بالغرائب وطرق اكتسبها ممارسته ولا يرقي إلا بهذه الطرق الغريبة. والغريب أن الناس لا يلتفون أو يفتنون بمثل هذا، عنده طريقة غريبة، عنده عشبة كذا، وتجب كل علاجات الأعشاب وطرق من اجتهاده، وليس له نصيب من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة الشرعية ماذا؟ الله اختاره لنبيه واختاره لأمته، ففيها أعظم الأثر. والآن هنا نفصل الطريقة الواردة في السنة وعسل في الأمة، وأبين نقطة. بعض الناس أحيانا قد تستخدم الطريقة النبوية والجن ما يصرخ ويضحك، إنما يفعل ذلك مخادعة، تقرأ وتنفث تقرأ وتنفث ما يضحك، ثم تستخدم طرق تجريبية يبكي ويصرخ، إنما يتلاعب عليك الشيطان. تقرأ آية الكرسي عادي كأنما سويت شيء، تقرأ المعوذات كأنما أثرت فيه، إنما يمسك نفسه حتى يخادعك. عندما تذهب وتختار طريقة لبعض الرقاء هنا يصرخ ويصيح ويضطرب وينتفض، هذا ليس يعني أن هذا أعظم من هذا. نعم قد يستفيد الإنسان استفادة عظيمة من بعض الطرق المباحة والتي ليس فيها شرك أو بدعة، ولكن الأصل أنت كراقي عندك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي يرقي وكيف الصحابة كانوا يرقون، وأحيانا لا بأس أن تلجأ لي بعض الطرق. أولا، إن كان المريض طريح الفراش فاجلس عند رأسه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. وهكذا في غير ما حادث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند رأس المريض. فالأصل والسنة ماذا؟ تجلس عند رأسه، إلا إذا كان مثلا عنده ألم في القدمين لا بأس تذهب عند قدمه وتنفث على القدمين. والرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاث شروط كما قال الحافظ وغيره، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية. الأول أن تكون من كتاب والسنة أو بأسمائه وصفاته، تكون من الكتاب والسنة أو بأسماء الله وصفاته. كيف يعني بأسماء وصفاته؟ تدعو دعاء مطلق: اللهم أنت الشافي اشفي عبدك، أنت الرحمن أنت الرحيم اشفي عبدك، وتقرأ، فتدعو الله بأسمائه وبصفاته. والدعاء المباح هذا رقية. أن تكون ثانيا أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها، فلا يجوز أن يرقى بكلمة بلغة غير مفهومة وبكلام غير مفهوم. لماذا؟ تحرزا من الرقية الشركية، فقد يرقي هذا الإنسان بتمتمات السحرة واستغاثات والاستغاثات بالشياطين فما يدرك، فلذلك يسد هذا الباب، يسد هذا الباب. فإذا كان وجدت الراقي يقول كلمات غير مفهومة فهذه من علامة من علامات السحرة، أو يقرأ بالقرآن ثم فجأة يخفف صوته ما تعرف ايش يقول، ثم فجأة يظهر صوته. ليش تخفف صوتك؟ قد هنا يستغيث بالشياطين ويدخل في رقيته الرقية الشركية. فالحذر الحذر، ليس كل من عنده لحية أو مقصر ثوبه خلاص يسلم له الرقاب. لا، فقد يفعل ذلك مخادع للناس، يقرأ وتجده يصلي مع الناس وصوبه قصير ولحية طويلة، لكنه ماذا؟ من أبعد الناس عن حدود الله وشرع الله، وقد يكون دجالا ساحرا. فعندك قواعد أصول عامة تمشي عليها ولا تختر بالمظاهر. إذا وجدت أنه يخالف هذه الأصول فقد يستعين بالجن ويتمتم بكلمات استغاثة بالشياطين. فالحذر، الحذر إخواني. الثالث، أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب، والله سبحانه وتعالى هو المسبب إذا شاء. الرقية شفاء، الراقي سبب، الشافي هو الله. كثير من الناس ماذا يحصل؟ تعلق بهذا الراقي، يتعلق قلوبهم بالراقي ويؤملون كل الأمل على هذا الراقي، فيقطعون المسافات الطويلة لأجل هذا الراقي. ما أقول ما يجوز، لكن هناك تعلق، وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء. يريد يتعلم، يريد كذا، هذا أمر آخر، لكن لا يرقيني إلا فلان، وكأنه يظن أن هذا رقي فلان فيه خصوصية أكثر وفيه أمور خارقة. وبعض الرقاة يلف ويؤلف حوله القصص والحكايات ليس لها وجود، فيعتقد أن الرقية سبب. ولابد على المريض أن يراجع قلبه دائما إخواني. قد يذهب مرة مرتين ثلاث، نعم توحيده في مكانه وفي محله، لابد المريض يراجع توحيده دائما، ينتبه لا يتعلق قلبك بهذا الراقي، لا تؤمل أملك، أملك وانت جالس يقرأ عليك القرآن وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، يقرأ عليك القرآن وقلبك مع الله ورجاءك مع الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني، ثالثا، من الطرق الواردة في السنة أنه يقرأ وينفث، والنفث هو النفخ اليسير وهو أقل من التفل، وتكون معه رطوبة الفم، وورد التفل أيضا، ورد التفل، ورد النفث. لكن الناس الآن يستقبحون التفل، ما تستطيع تجلس الآن، تجلس عند مريض أو غريب، لا سيما إذا كان غريبا عنك، تجلس وتتفل عليه، فإنه يستقبح ذلك، فاكتفي بالنفث، والنفث هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفل ورد في قصة اللديغ، وفي قصة رجل الذي كان معتوها، فكان الصحابي يجمع بزاقه ويتفل، وهذا يصح، ممكن تستخدم مع زوجتك عادي، لكن مع الناس قد يستقبحون، فلذلك تراعي نفسيات الناس، تنفث نفثا بسيطا. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا مرض أحد من أهله، أول شيء ما يلجأ إيش؟ يلجأ إلى الرقية الشرعية، ولا بأس بعد ذلك أخذه إلى في المستشفى، لكن الأصل ما له؟ الرقية، ترقيه وانت مستشفى، وانت ساير مستشفى اقرأ عليه. قالت: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كيف الطريقة هذه؟ تأخذ أصبعك الآن، هذا الإنسان مجروح في جرح في جسم أو في ورم أو في شيء من هذا القبيل، داء أو بلاء أي شيء، حبة طالع له، كيف ترقيه؟ تريد أن ترقيه بهذه الطريقة الثانية، تضع يدك على لب فمك، تأخذ شيء من اللعاب ثم تضعه في التراب، ثم تضعه على المريض وتقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي ومعنى الحديث بريقة بعضنا، قال ابن حجر يدل أنه يدخل عند الرقية، قال النووي ومعنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام حال المسح، يقول هذا الكلام حالة المسح. وأيضا من الطرق، وعفوا هنا أنبه فائدة النفث، لماذا تنفث؟ وكثير من إخواننا يهملون موضوع النفث، والنفث لها أثر عظيم في دفع الأدواء والأمراض، ولا سيما في حالات السحر، فإن السحر قائم على ماذا؟ قائم على كفر بالله سبحانه وتعالى، فكل ما كان الساحر أبعد وأكفر وكفره أعظم كان سحره أشد والشياطين تطيعه أكثر. فلذلك يقال سحرت أهل الكتاب أعظم في سحرهم من سحرة المنتسبين للإسلام، وسحرة اليهود في سحرهم أعظم من سحرة النصارى، وسحرة المشركين أعظم من سحرة اليهود، لأن كفر أولئك أعظم. فثلاث أمور يقوم عليها السحر: الكفر بالله، ثم بعد ذلك هذه التمتمات والاستغاثات الذي يتمتمها ويدعو بها الشياطين، ثم بعد ذلك النفث والتفل الذي هو ينفث، ومن شر النفاثات في العقد. أنت حتى تبطل هذا كفر الساحر، هذا السحر عظيم، نعم بسبب كفره العظيم، فلا بد يحتاج ماذا؟ إلى توحيد عظيم ويقين بالله عظيم وتوكل على الله عظيم. فبعض الأسحار الخبيثة تحتاج إلى توحيد وإلى تعظيم، وأن يملأ الإنسان قلبه تعظيما وتوحيدا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. بمجرد ما يمتلئ القلب توحيد وتعظيم فإذا بالسحر هذا ينكسر والشياطين ينهزمون ويفرون مدبرين مولين. أيضا يدفع أيضا بما تقرأ من القرآن، فقراءتك للرقية يكسر أوثان الشرك ويكسر أيضا تمتمات السحرة، وتقابل وتواجه نفثات الساحر بنفثات فيها أثر التوحيد وفيها أثر التعظيم وفيها أثر القرآن. قال ابن القيم: وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بنسعها، وفي النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وترسل أنفاسها سهاما لها، وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة، إلى أن قال: والمقصود أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة، وهنا يشرح سورة الفاتحة قصة اللدير، واستعانت بالنفث والتفل قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته. فلابد هذا الريق يخرج من أثر قوة نفسك وقوة إيمانك وقوة يقينك، فيقابل تلك النفوس الخبيثة، فلابد من النفث. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي ماذا فعل؟ جلس يقرأ عليه الفاتحة ويتفل، يقرأ الفاتحة ويتفل، يقرأ عليه الفاتحة ويتفل إلى أن قام. وذاك الثاني ماذا فعل؟ الصحابي رضي الله تعالى عن صحابة محمد ماذا فعل؟ جلس يقرأ على المعتوه في رواية المجنون عشية وضحاها، يقرأ عليه في العشية الفاتحة، ما يقرأ إلا الفاتحة، وبوقت الضحى يقرأ الفاتحة إلى أن قام، كأنما ثلاثة أيام جلس يقرأ عليه إلى أن قام، ليس فيه شيء. وهذا يفيدك ماذا؟ أنه أحيانا تحتاج إلى تكرار، قد تتعافى في يوم، وقد تحتاج أن تكرر ساعات. وهذا إيمان صحابي استمر ماذا؟ ثلاثة أيام يقرأ عليه. فأحيانا قد تحتاج تقرأ، لا تستبطئ العلاج. صحابي يقرأ على آخر ثلاثة أيام ومرتين في اليوم يقرأ عليه، فأحيانا قد يتأخر أشهر أو شهر أو شهر، استمر، لا توقف الرقية، كما في قصة العسل لما كان الرجل به استطلاق في بطنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أخيه أن به استطلاق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه عسل، ثم رجع قال زاده استطلاقا، ثم أمره في المرة الثانية أن يسقيه عسلا، وفي الثالثة أمره أن يسقيه عسلا، وقال صدق الله وكذب بطن أخيك. هكذا اليقين، لو تأخر صدق الله وكذب بطن أخي بإذن الله يشفى، وإن تأخر فلحكمة يريدها الله، لا تستعجل. فقد يحتاج تكرر الفاتحة المعوذات، تجلس على رأس المريض وتقرأ عليه الفاتحة المعوذات، والله يكون له أعظم الأثر. والنفث ورد أثناء الرقية، ورد قبل الرقية، ورد أيضا بعد الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. فهنا نفث ماذا؟ قبل الرقية. وبعض العلماء يرى أنه فقط قبل الرقية، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول النفث قبل أو بعد. قال ظاهر الحديث، أي الحديث السابق، أن النفث يكون قبل، لكن الأمر واسع إن شاء الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، وهنا ماذا؟ النفث بعد الرقية. الصفة الثانية قراءة ونفث في اليدين ومسح، وهذا أيضا ورد عائشة، ورد أيضا الإنسان قبل النوم ينفث في يديه ويقرأ ويمسح جسمه، يعني تأتي عند المريض وتقرع، تقرب فمك، تقرب الكفين إلى الفم، ثم تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنفث في يدك، أو تنفث حتى قبل وتقرأ وتنفث، ثم ماذا تفعل؟ تأتي إلى نفسك، عندك يألمك في راسك، تمسح موضع الألم. المريض يشتكي، تمسح صحة سائر جسده، أو تمسح موضع الألم، وتقرأ ما تيسر من القرآن. وأعظم ما تقرأ الفاتحة، المعوذات، آية الكرسي، الآيات التي فيها التوحيد. وأيضا تضع يدك على المريض من الطرق الواردة، تقرأ وتمسح بيدك، تقرأ وتمسح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقرأ وتمسح على موضع الألم. عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. فقال: أوصي النصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال: وضع يده على جبهتي، وضع يده على الجبهة، ثم مسح وجهي وبطني، مسح وجهه وبطنه، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، فما زلت أجد برد يديه على كبدي فيما يخال لي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على، وضع يد على جبهته، ثم مسح على وجهه ومسح على بطنه. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الحديث: وفيه أنه يستحب أن يدعى بهذا الدعاء: اللهم اشف فلانا، وتسميه 3 مرات، فإن هذا مما يكون سببا في شفاء المريض. اسم هذا أحمد، تضع يدك عليه وتقول: اللهم اشف أحمد، اللهم اشف أحمد، اللهم اشف أحمد. اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات، انفث عليه وكرر: اللهم اشف أحمد من السحر، من العين، من الحسد، مما أصابه. فعندما تذكر اسم المريض سبحان الله، وقد رأينا ذلك، يكون له أثر خاص في حصول الشفاء بإذن الله. أيضا عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فتأتي أيضا هذا الدعاء النبوي: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا ما جاء في القصة عم عثمان بن أبي العاص التي ذكرناها، أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده، وفي رواية أن يمسح على الموضع ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وحاذر. لكن هنا تنبيه مهم، هذا بالنسبة أنت الرجل مع رجل، أو أنت مع امرأة تحلك، أختك، الوالدة، خالتك، يدتك، لكن تأتي إلى امرأة لا تحل لك، تأتي وتمسح على صدرها أو على رأسها، تضع يدها على الرأس أو على الظهر، فإن هذا لا يجوز، ولن يخاط بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فما يجوز بعض الناس، بعض الرقاة، يخادع الناس ويأتي يمسح على ظهرها، وربما يضع يده على مواضع يخادع الناس بحجة أنه يريد أن يخرج الجني أو يضع يده على موضع بحجة أنه يفك العقد، وهذا من تزيين الشيطان وتلبيس الشيطان. بل وبعضهم يصل إلى المساج وغير ذلك مع النساء، وهذا مفتون، فتنه الشيطان وأغواه الشيطان. والإنسان يسأل الله الثبات وأن يعافيه من هذه المزالق العظيمة والخطيرة. وينبغي على المرأة أن تحفظ نفسها وتحفظ دينها، فإذا ذهبت إلى أمثال هؤلاء تفر بنفسها وتفر بدينها، ما تجلس عند هؤلاء ولا تتردد على هؤلاء ولا تذهب إلى رقى يخلون بها، إلى راقي يخلو بالمرأة أو يلمس المرأة، فإن هذا من طاعة الشيطان ومن الفتنة العظيمة. أيضا من الصفات الواردة القراءة والمسح بالماء المخلوط بالملح، تأتي بملح وتخلطها في الماء، عندك طاسة ماء مثلا وحط داخل الملح وخلطه، اقرأ وطلع الماء الملح وامسح على موضع الألم. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا وغيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وأيضا في رواية أنه قرأ دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها. بعض الناس وبعض الرقاة أو بعض الذين كتبوا في باب الرقية أخطأوا أنه جعل يمسح عليها، قالوا على الماء، كيف عليها على الماء؟ فاستدلوا على القراءة بالماء في الماء بهذا الحديث، وهذا ليس بدليل. يمسح عليها كما قال في عون المعبود، قال: يمسح عليها على موضع لدغها، أي على اللدغة. وأيضا تستطيع أن تقرأ في زيت الزيتون مثلا، تأتي بزيت الزيتون وتأخذ بيدك ثم تمسح على جسم المريض وتقرأ، تقرأ وتنفث حتى لو ما قرأت في زيت الزيتون، فإنك قد طبقت أو شابهت السنة، تأخذ زيت الزيتون وتمسح وتقرأ وتنفث على موضع الألم، وتستطيع أيضا تقرأ في زيت الزيتون. لكن الطريقة هنا ليست فيها القراءة في الماء. الطريقة الصفة الرابعة القراءة من غير نفث ولا مسح، يعني لا ينفث ولا يدخل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عفا. فليس في هنا ذكر النفث. وأيضا ورد عن عبد الله بن مسعود قال: إنما كان يكفيك أن تقولي، يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الصفة الخامسة هو القراءة في الماء، لكن هذه من الطرق التي لم تأتي علي، لم يأتي بي عليها دليل صحيح صريح، إنما هو اجتهاد العلماء وبعض سلف هذه الأمة. وجواز الاجتهاد في الرقية في مسائل الخلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره ونقل المقيم عن بعض السلف أنهم يجوزون ذلك، ومن أجاز الاجتهاد يستدل بالحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه فقال ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ما أرى بأسا، وأيضا قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، فالرقية لا بأس بها ما لم يكن شركا، فدل على أن الرقية لو كان فيه فيها أمر آخر ما جاء في السنة وليس فيها شرك وليس فيها ذريعة للشرك أو مشابهة للمشركين فإنه لا بأس بذلك، وهذا ما صرح به الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. قال صالح يعني الإمام ابن الإمام أحمد ربما اعتللت أي مرضت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب اشرب منه واغسل وجهك ويديك، وذكر نصوصا أخرى. أيضا نقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشرب ويصب على نفسه. وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوج ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ. ولعل الراجح هو جواز الاجتهاد في باب الرقية، لا سيما الأمور التي جاء فيها عن سلف الأمة. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اجتهد فقرأ الفاتحة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رقية؟ لا شك أن القرآن شفاء، لكنه اجتهد في اختيار الفاتحة لعلاج لدغة العقرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء بنت عبد الله علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وهذه رقية النملة رقية خاصة بها كانت ترقيها الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، فقال علميها رقية النملة، فإذا لم يكن فيه شرك فلا بأس بذلك. والصفة السادسة مما جاء عن سلف الأمة الكتابة، المحو الكتابة. قال ابن القيم ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها، وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة. وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب في شيء ثم يغسله ويشرب قال أرجو أن لا يكون به بأس. وهكذا جاء عن القاضي عياض، ويجيز هذا أيضا شيخ الإسلام تيمية والشيخ بن باز وغيرهم من بعض المعاصرين، والمسألة فيها خلاف. أيضا يجوز الاجتهاد في اختيار الآيات من الأمور المهمة للراقي أنه يحسن اختيار الآيات المناسبة للحال. عندنا هناك آيات الأصل فيها ما جاء في السنة، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، فهذا يرقي بها عموم المرضى وعموم المسحورين وعموم المعيونين والمحسودين. ولكن أيضا يجوز له أن يختار ما يوافق الحال، فالمسحور يقرأ عليه مثل آيات السحر كما جاء عن بعض السلف يقرأ واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان، وهكذا جاء عن شيخ بن باز أنه يأمر بذلك، يأمر يقرأ على المسحور بآيات التي ذكرت السحر. وهكذا ذكر الإمام القيم عن الإمام أحمد أنه رقى بمن أصيب بالحمى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاختار آية توافق الحال. وهكذا جاء عن شيخ الإسلام تيمية في آيات السكينة. وأيضا إذا أصيب الإنسان مثلا بالعين يركز الراقي على الآيات التي ذمت العين والحسد، فإن ذلك له تأثير عظيم في ذلك. أيضا من ابتلي بتسلط الشيطان أو من يحس بأن الجن يعتدون على العورات أو يحس بمعاشرة، فإنه يقرأ آيات ذم الفاحشة وذم الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقرأ آيات يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يقرأ هذه الآيات، فإن لذلك الأثر العظيم. وهكذا من سحر بسحر الفاحشة، بعض من لا خلاق له ولا دين وممن طمس الله سبحانه وتعالى على قلبه، يلجأ يريد أن يوقع فلان أو فلان في الفاحشة، فيجد في نفسه هذا المسكين دفاعا عظيما، فيقرأ على مثل هذا آيات ذم الفاحشة، يعامل بحسب قصد هذا الجن وهذا الشيطان وهذا السحر. فلذلك أيضا يكون أثر من ابتليت بسحر قطع الذرية، يقرأ عليها أيضا مع الفاتحة والمعوذات وآيات ذكر السحر، يقرأ عليها آيات ذكر الرحم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يكرر مثل هذه الآية: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يكررها وغيرها من الآيات، فيكون لذلك سبحانه الأثر العظيم الطيب. أصيب بفزع وبخوف يقرأ آيات السكينة ويقرأ آيات ذم الخوف وذم الحزن إذا كان مصاب بحزن. وهكذا إذا تعسرت الولادة عندها، فقال الشيخ ابن العثيمين: لا بأس أن يقرأ بعض الآيات التي تناسب الحال، مثل سورة الزلزال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. لكن الأصل هو الفاتحة والمعوذات، وما يجعل هذه الطرق الاجتهاد هي الأصل في الرقية. وأيضا آيات ذكر النار وذكر الحرق مثلا، فيكون له أثر عظيم على الجن، لكن الإكثار والأصل في الرقية ماذا؟ المعوذات. فبعض الناس هم فقط كيف أنا أحرق الجن، وما يرقي إلا بآيات الحرق وبآيات التي ذكرت القتل والقتال. نعم قد يؤثر، لا شك أنه يؤثر عفوا، لكن الأصل وأعظم ما يؤثر ماذا؟ هو ما جاء في السنة، وأحيانا استخدم لا بس هذه الطرق، لكن لا تجعلها أصل في رقيتك. وأيضا نوع في اختيار الآيات، نوع في اختيار الآيات. والقرآن كل شفاء، مرات آيات الجنة، مرات تختار آيات ذكر النار، مرة ترقيب الفاتحة، مرة ترقيب البقرة لا تستطيعها البطلة، ترقيب آل عمران، ترقيب سورة الرحمن، ترقيه وتختار آيات الرحمة وآيات السكينة وآيات الشفاء. وهكذا تنوع حتى النفس ما تمل، النفس إذا دائما نفس الآيات قد يحصل أيضا ملل، لكن عندما تنوع فإنه يحصل نشاط في النفس، ويحصل أيضا متابعة لك أنت وقوة في النفس يحصل، فيكون أيضا لذلك الأثر الطيب. هذا خلاصة الطرق الشرعية الواردة في السنة النبوية وعن سلف الأمة. الآن نريد أن نطبق، الآن نريد حد يرقي ويطبق هذه الطرق. ها في حد يرقي؟ تعال ولدي، تعال حبيبي، تعال اجلسني. شو اسمك انت؟
يوسف. بطيح علينا. اجلس اجلس. الآن نريد نرقي هذا، واضح؟ نريد نرقيه. طبعا لا بأس أضع يدي على رأسه. إذا إذا أرقي امرأة لا تحل لي، ما يجوز أن أضع يدي على جسدها، أضع يدي على الرأس لا بأس. أبدأ بأذان بالأذان إذا كان الشخص مصاب بالمس بالضر وتسلط الشياطين، لأن الأذان تطرد الشياطين. ثم استعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنفث عليه. الآن أنا شو سويت؟ قرأت ونفثت عليه، وضعت يدي على رأسه، أقرأ وأمسح. الآن يشتكي، أسأل الله يبعد عن كل داء، إذا يشتكي من ظهره أقرأ أو يشتكي من صدره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، الآن أمسح. أستطيع أن أضع وأقرأ، لكن الآن أقرأ وأنا أمسح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن استخدم طريقة المسح. أيضا من الطرق الطيبة أنك تقرأ في أذنه، يكون له أثر خاص، تقرأ وتقرب الفم للأذن وتقرأ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وتكرر مثلا هذه الآية، تكرر المعوذات وتنفث عليه. الولد الصغير تعبان مريض نفس الشيء، ضع يدك على صدره وعلى رأسه وقرأ الفاتحة آية الكرسي المعوذات، في النهاية انفث، ثم عيد فاتحة آية الكرسي المعوذات وانفث، واقرأ ما تيسر، والقرآن كله شفاء، لكن ركز على الفاتحة والمعوذات وآيات التوحيد، فيكون أثر أعظم من غيره. وأيضا الطرق الواردة، تقرأ أي ماء وملح أو زيت الزيتون أو أي شيء أضع على يدي، ثم مثلا أنا أمسح على موضع الألم وأقرأ، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أضع يدي اليمين على الموضع وأمسح بهذا الماء، وأخذ ماء أو زيت الزيتون وأمسح على موضع الألم. أيضا الطرق، ماذا قلنا؟ القراءة في ماء، آتي بماء، الآن نريد أن أقرأ في ماء. كثير من الناس يتصل، يا شيخ اقرأ لنا في ماء. اقرأ أنت، ليس لازم من الشيخ أو المطوع فلان يقرأ، تعلق بالله سبحانه وتعالى ولا بأس، يعني يقرأ لك شيخ أو مطوع، لكن الأصل يرقي الإنسان نفسه ويرقي أولاده. هناك حالات خاصة قد تحتاج نعم خبرة ودراية وعلم، لكن غالب من يأتينا يعتمدون على أنفسهم ويرقون أنفسهم، بإذن الله يذهب الله عنهم ما يجدون. الآن أقرأ في ماء، أقرأ الفاتحة المعوذات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نفث في الماء. وإذا أقرأ آيات ذكر الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الآيات، يا معشر الجن، الآيات، واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان، الآيات، أقرأ كل شفاء، والقرآن كله عظيم، وهذا الماء يغتسل فيه أو يشربه. لكن إذا قرأت في الماء لا تكثر فيه من النفث. ليش؟ الماء يتعكر. إذا كنت تريد نفس الوقت تشرب هذا أمر آخر، لكن اجعل النفث في الماء نفثا بسيطا، لأنه يتعفن ويتأثر بسرعة. أما زيت الزيتون في الأمر أهون. في حد الآن يجرب يرقي؟ ها أخواني أختار ولا نحن نريدكم رقاه ترقون؟ يطبق هذه الطرق؟ تعال يا زين عاد بيرقي منه عاد الحين. تعال تعال أو تعال نفسك، أخاف اختار حد يطيح علينا مشكلة. تعال أنت تعال. هذا الولد نفسه إن شاء الله، هذا ما في شيء. الآن أقرأ على الولد، كيف تقرأ عليه؟ طبق للطرق. اقرأ قل هو الله أحد عليه. الطريقة الأولى،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذا قراءة مع وضع اليد. الطريقة الأولى قراءة مع نفث، اقرأ وانت بعيد، قل هو الله أحد وتنفث.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أحسن، هذه قراءة مع النفث. أيضا قراءة بدون نفث أخبرتكم. سامحنا ابن عمي على، جزاكم الله خير. في أسئلة أخواني؟ بسم الله. كان تأخر، ما شو ساعة كم دقيقة بس؟ ها أنا أريد أن يكون أسئلة مكتوبة حتى يعني يستفيدون الأخوة المستمعين. نقرأ السؤال. بسم الله. ما الأمر الذي يستوجب عمله مع المريض الذي كلما ذكرناه بالإيمان والصبر بدأ بالضجر وتعكر المزاج والصراخ والعناد؟ لابد له إنسان يحاول مرة ومرتين ويكلمه بالتي هي أحسن، يأتيه بعدة طرق ويذكره بالله ويقنعه بالرقية وبأثر الرقية. الإنسان إذا أصيب بالجن إخواني قد تجد بعضهم عنده نفرة عظيمة، ما يستطيع يدخل البيت وما يستطيع أن يكلم بعضه، يكلم أحد، فيحتاج تعامل خاص مع هذا الإنسان ويؤتى بعدة طرق حتى يقنع بالعلاج. وأيضا أحيانا ما يقتنع الترقيه، لا بأس اقرأ له في ماء وضع الماء عنده ويشربه بدون ما هو يدري، وهذا له أثر وإن كان ليس مثل أثر قراءة المباشرة. أيضا وعده الرقية، قل فلان اسمع الرقية الشرعية. إذا سمع الرقية الشرعية وأحس بتعب فهنا يقتنع، خلاص يصبح شيء شاهد بعينه فبنفسه ربما يأتي ويتعالج. لكن كثير من المصابين تجد الجن أو الشيطان يدفع وأنت ما فيك شيء، أنت فيك مرض نفسي، أنت فيك كذا وكذا، حتى يصرف عن العلاج. أيضا لا بأس أن توجه للحجامة، يعني ما اقتنع بالرقية وجهه بالحجامة، قل له تعال احتجم لنا. الحجامة أيضا له أثر عظيم على الجن كما سنوضحه. أيضا تحايل عليه، يعني مثلا إذا كانت المرأة ويعرف أن أخوها مصاب بمس أو جن وإذا قال تعال يزعل، يقول ترى أنا أريد أحد يرقيني وأنا تعبان، شو رأيك توديني عند شيخ؟ فلما يصير عند شيخ يتفق مع الشيخ، الشيخ يقرأ على المرأة وعلى هذا المصاب. فبعض الرجال خاصة الرجال ما يحط على نفسه أنا فيني جني أو أنا فيني سحر أو أنا فيني عين أو فيني حسد، ما يضع على نفسه وما يرضى ويرى أن هذا نقص، وإن كان تصوره خطأ لكن يحتاج للحكمة في التعامل معه. هل يسمح للمريض بالانعزال؟ لا، لأن هذا سيزيد المرض عليه. لابد للمريض أن يدافع المرض ويقاوم المرض ويجلس مع الناس، فإذا استجاب للمرض زاد المرض عليه. كيف نفرق بين الحالة النفسية؟ أنا هذا يعني حاطني على أساس أني أشرحها، لكن سنوضحها لكم الآن باختصار ونعيد شرح إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة. كيف نفرق بين الحالة النفسية التي تستدعي طبيب نفسي وحالة بهما عين أو سحر تحتاج إلى رقية؟ نقول ما هي أسباب المرض النفسي؟ ما أسباب المرض النفسي؟ أسباب المرض النفسي حسب ما وقفت عليه خمسة. سبب المرض العضوي قد يسبب مرض نفسي، عند مشكلة في الأعصاب، عند مشكلة في الهرمونات، مشكلة في الجهاز العصبي، في الغدد، في نقص بعض الفيتامينات في الدم، فيسبب ماذا؟ هلوسة، مشاكل نفسية، ضغط، سكر، حتى يسبب أيضا مشاكل نفسية، وقد يؤدي أحيانا مشاكل نفسية بسيطة وقد يؤدي إلى الهلوسة حتى بعض الأمراض العضوية. يعني واضح عند الطبيب أن هذا عنده مشكلة عضوية نتج منها مشكلة نفسية، فيعالج عند الطبيب ويعالج أيضا بالرقية الشرعية والقرآن شفاء. السبب الثاني من واقع هذا الإنسان يصاب بصدمات عظيمة ومشاكل عويصة، قد يموت له قريب اثنين وثلاث، فيكون صاعقة وصدمة عظيمة فتنهار النفسية فيصاب بمرض نفسي، فهذا يحتاج ماذا؟ طبيب نفسي يحاوره ويناقشه ويجلس معاه. فالكلام النفسي يؤثر عليه أكثر ما يؤثر، وأيضا الرقية والقرآن شفاء. ثالثا الذنوب والمعاصي، فإنه يسبب أمراض نفسي وهذا سنشرحه. أيضا السبب الرابع العين والحسد والسحر والمس، يسبب أمراض نفسية ويسبب أمراض عضوية، وقد يسبب العين والحسد مرض عضوي ينتج منه مرض نفسي. الخامس تناول بعض الأدوية وبعض المخدرات ينتج منه هلوسة وينتج أيضا منه يكون له أعراض نفسية، وشرح إن شاء الله سنشرحه في الدروس القادمة إن شاء الله. ما هي آيات السكينة؟ الآيات التي ذكرها، الآيات التي جاء فيها ذكر السكينة، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فيه سكينة من ربكم، الآيات وغيرها. يقال بأن الماء المقروء عليه إذا وضعت تحت الشمس لا يتأثر بحرارة الشمس، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. كثير من الناس يعني ينشر أن الماء المقروء فيه تتغير صفات الكيميائية والفيزيائية أو يكون له صفات غير ذلك يعني عن طبيعة الماء، هذا غير صحيح إلا إذا تعكر الماء نتيجة اللعام. يقول عن سبع ورقات وغيرها، هذا سنشرحها إن شاء الله في علاج السحر وغيره. هل قرين يكون داخل الجسد أم خارجه؟ هل قرين يتأثر بقراءة القرآن؟ هل قرين الرقية توقيفية أم اجتهادية؟ التوقيفية اجتهادية شرحناها. القرين هو يكون معه الإنسان، يكون مع الإنسان، وجاءت بعض الأحاديث الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ولكن لا أدري هل هذا يقصد به القرين أم شيطان آخر، الله أعلم. كيف يعرف المبتلى إذا كان البلاء من محبة الله أم معصيته؟ الإنسان يراجع نفسه، فإذا هو منغمس في المحرمات يعرف من نفسه، فإذا منغمس في المحرمات فهذا عقوبة من الله، ويقول لك عبدي ارجع إليه. وإذا أصيب الإنسان عموما إخواني بأي مصيبة لابد أولا يفر إلى الله ويراجع نفسه، حتى لو يرى من نفسه الصلاح، ويجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا جدد التوبة مع الله وراجع نفسه وعالج عيوبه، والعيوب قد تبقى، وكلنا فينا ذنوب وعندنا معاصي، فيعالج ويبقى يعالج نفسه ويتعاهد نفسه، وأيضا بعد ذلك يعلم أن ما أصابه ابتلاء، فيحتسب الأجر عند ربه سبحانه وعند مولاه. هل الرقية فقط تكون في السحر والمس والأمراض العضوية؟ قلنا الرقية عام، شفاء القرآن شفاء عام وشامل لجميع الأمراض النفسية والعضوية والروحية. هل يصح ترديد بعض الكلمات عند الرقية إذا كان ينافي آداب التلاوة؟ فما يجوز، ينافي آداب التلاوة فما يجوز. مثلا كيف؟ الأصل أنك ترد الجملة، ترد الجملة، مثلا يقرأ إن الله سيبطله، جملة مفيدة، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، كرر هذه الجملة الآن، لكن كرر يبطله يبطله يبطله، حسد 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 حسد، عين 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 عين، هل هذه رقية؟ هل هذه قراءة؟ لكن إذا قال الرحمن، هذه آية من حيث التلاوة لا يعاب الإنسان عليه ولا يقدح في تلاوته، فالرقية لابد أن تكون على آداب التلاوة. ما يكون فبعض الناس، وقد تجد أن تقول حسد حسد حسد، يتأثر ولا يدري إذا تأثر، يعني الطريقة صحيحة، ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله كما قرره شيخ الإسلام تيمية، قد تفعل بعض الأمور فيثبت نفعه لكن لا يدري أنه يجوز شرعا، فلابد أن تعرض على الكتاب والسنة ثم بعد ذلك تفعل، لا أن تنظر فقط والله هل نفع ولا ما نفع، فقد يسول الشيطان ويتلاعب بك الشيطان، كما جاء في قصة ابن مسعود مع زوجته. فتكرر حسب آداب التلاوة. بسم الله. كيفية مجاهرة، كيفية مجاهرة النفس في ترسيخ التوكل والثقة في الله؟ قلت لكم بطريقين، يذكر نفسه ويستحضر المعاني ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى المجاهدة، ثم أيضا بالعلم الشرعي، فإذا دخل العلم السنة وعلم التوحيد دخل القلب زاد اليقين وفرت الشياطين المدبرة بإذن الله. هل الضرب تؤثر على صحة المريض؟ الضرب أيها الإخوة، وإن كان أصله مباحا، أصله مباح، لكن ينهى عنه، ننهى عنه لماذا؟ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فلأننا رأينا كثير من الناس أولا لا يحسن استخدام الضرب. نعم ابن تيمية ضرب المصروع ضربا عظيما حتى ظن أنه ميت، ولكن ابن تيمية خبير في باب الرقية ويعلم أن هذا حضور كلي والجن والمريض لا يتأثر وهذه حالات قليلة، فهل عندك خبرة ابن تيمية حتى تحدد، حتى تضرب هذا المريض ضربا عظيما؟ فأنت لست ابن تيمية، ونحن نمارس سنين ومع ذلك تخفى علينا كثير، لكن ابن تيمية عنده فراسة ليس عند كثير من الناس. ثانيا، أجساد الناس الآن، أجساد الناس لم تعد مثل أجساد من قبل. تخيل مرة أنا قرأت على مريض ووضعت يدي على صدره وأحس فإذا بي أجد مثل الكرة تحت يدي. بعد ما انتهيت قلت إيش هذا اللي مثل الكرة؟ قال هذا جهاز للقلب، عند مشكلة في القلب وضعوا عليه جهاز مركب داخل الجسد. تخيل أتى يريد أن يطبق عليه السنة، يقول يضرب على صدره أخرج عدو الله، إيش سيفعل بهذا الإنسان؟ قد يقتله وقد يسبب له مرض تلفا عظيما في جسده. وكم من الناس الآن ماتوا بسبب الضرب. فالسد هذا الباب يقيك أنت ويحفظك أنت، يحفظك أنت. وإن كنت أقول أن الأصل مباح، لكن الناس ما يحسنون استخدام هذا الموضوع، فقد يموت هذا المريض، فمن يتحمل؟ والناس الآن يكاد يلا بالكاد أحدهم يمشي على وجه الأرض، الريح قد تحمله وترمي به. وإن كان أجاز بعضهم الضرب الخفيف على الأقدام ويؤثر، لكن نقول اجتنب كل ذلك، والسلامة ما يعدلها شيء، وهناك من الطرق الشرعية ما تغنينا عن مثل هذا. تأخذ أصبعك وتضع عليه شيء من لعابك وتضعه في التراب. ما الدعاء هنا؟ ذكرنا الدعاء بسم الله، تضع أصبعك على، تأخذ شيء من لعابك ثم تضعه على التراب، ثم تضعه على موضع الألم وتقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. ما هو السؤال؟ غير واضح. ما هي الطريقة الشرعية لرقية الأبناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالمعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهكذا يقرأ الإنسان لا بأس آية الكرسي، فهذا يكفي ويشفي. المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كافية شافية. وإذا أردت أن تزيد ترقي ابنك مثلا مصاب بشيء، بعين أو بحسد أو حتى مرض عضوي، أنا أضع دائما برنامج بسيط يمشي تمشي مع الأطفال. الأم، نقول الأم أو نقول الأب، امشي على هذه الطريقة مع الأطفال أولا يوميا في الصباح، ارقيه بالفاتحة، اقرأ عليه الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، وكرر هذه الصور 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، بدون تحديد عدد أو وقت معين، واقرأ وانفث، ويفضل تقرب فمك للأذن وتقرأ. وهكذا في المساء اقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، كافية شافية، وكررها 10 دقائق، ربع ساعة، وانفث على الولد. وأيضا اقرأ في ماء زمزم أو ماء عادي، اقرأ قرب فمك للماء الفاتحة والمعوذات ما تيسر، وسبح الولد بهذا الماء، وأيضا شربه من هذا الماء، وأيضا اعطه على الريق ملعقة صغيرة من العسل، واقرأ في زيت الزيتون، لك أن تقرأ في زيت الزيتون الفاتحة وآية الكرسي المعوذات، قرب فمك لزيت الزيتون، اقرأ ثم انفث قبل النوم، ادهن جسم الولد، وإن شاء الله بإذن الله إذا في شيء إن شاء الله يذهب الله عنه مع تكرار الرقية والعلاج. هل النفث في الأذن نافع؟ أحيانا ينفع، لكن ما تكثر، لأن أحيانا قد تسبب مشكلة. تنفث نفثا بسيطا في أذنه، وبعض الناس وبعض الممشين لا يتحمل أن يقرب الراقي فمه للأذن، لكن تنفذ باعتدال ولا تبالغ في ذلك. ما المضار التي قد تصيب الراقي في الرقية؟ إخواني، الرقية جهاد في سبيل الله، والإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله، المجاهد نعم قد يصاب بسهم أو بشيء، لكن الإنسان يستعين بالله ويتوكل على الله ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى. وكل من مشى في طريق الحق وتبليغ الدين إنه مستهدف، العالم صاحب العلم ومن يبلغ التوحيد ومن يقوم على حلقات العلم، هذه الشياطين تحارب أكثر من الراقي على، ينبغي أن يعلم هذا. الشياطين قد تذهب وتريد أن تستدرج أعظم، لأن هذا الذي يدعو للتوحيد ويعلم الناس الخير أعظم من ذلك الراقي الذي يرقي مجرد الرقية ومن غير دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالشياطين قد تستهدف أي فاعل الخير، ولا ينبغي الإنسان يقول والله أخاف الجن، أخاف الشياطين وما أرقي، أخاف من الجن أو أخاف من الشياطين. ولدك تعبان أقرأ عليه، لا والله أخاف يتسلطون علي، سبحان الله. ثم أنت احفظ أمر الله، ليش تقع في المحرمات؟ احفظ أمر الله يحفظك الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هل العين وكل بها الشيطان؟ هذا سنشرحه إن شاء الله بإذن الله غدا. هذه الأمور إن شاء الله بعض الأمور سنشرحها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.